المشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويتضمن جدول أعمال زيارة السيد الرئيسي إلى نيويورك العديد من الفقرات، أهمها إلقاء كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة والاجتماع مع العديد من رؤساء وقادة الدول في العالم والتحدث إلى الرعايا الإيرانيين المقيمين في أمريكا. اعتبر قائد سلاح البحر بحرس الثورة الإسلامية الولايات المتحدة مصدرا للصراعات وإثارة الحروب في العالم، مشددا على ضرورة فضح جرائمها أمام المجتمع الدولي. وأكد الإدميرال علي رضا تانجسيري أن إيران تسعى إلى إرساء الأمن بشكل دائم في دول المنطقة، مشيرا إلى استعداد أبنائها من مقاتلي حرس الثورة للتضحية بأرواحهم دفاعا عن بلادهم. وأشاد الإدميرال تانجسيري بشهداء سلاح البحر لحرس الثورة، موضحا أن مواجهتهم مع الأعداء شكلت منعطفا بتاريخ الثورة الإسلامية في مياه الخليج الفارسي. أعلن رئيس النيابة العامة في محافظة هرمزغان جنوب إيران أن ضبط شحنة كبيرة من الأسلحة والأدوات الأمريكية الخاصة بأعمال الفوضى والشغب من زورق حين دخوله الحدود المائية جنوب البلاد. وقال مجتبى قهرماني في تصريح له بهذا الصدد إن كوادر الأمن وبعد اطلاعهم على نقل هذه الشحنة الكبيرة من الأسلحة التي تضم أكثر من 6000 جهاز صاعق كهربائي أمريكي الصنع. وأضاف رئيس النيابة العامة في هرمزغان نتيجة عمل استخباراتي دقيق تم رصد وتتبع الشحنة المعنية، وبمجرد دخولها المياه الإيرانية تم توقيفها وضبطها في محيط ميناء خمير جنوب إيران. أعلنت قوى الأمن الداخلي بمحافظة أذربيجان الشرقية في إيران اعتقل أجهزتها انتحاريا كان يعتزم القيام بعملية تفجير وقتل جماعي. مصدر أمني مسؤول في المحافظة أوضح أن الإرهابي كان ينوي القيام بعملية تفجير وسط ساحة عامة بمدينة تبريز مركز المحافظة، مشيرا إلى تخطيطه لاستهداف تجمع لحشد من الملبين لدعوات أطلقتها أطراف معادية للثورة الإسلامية. صرح المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية تحسين الخفاجي بأن وحدات الجيش بدأت عملية فرض القانون على كافة نقاط الشريط الحدودي مع إيران. الخفاجي أوضح أن هدف العملية منع استخدام أراضي البلاد للاعتداء على الدول المجاورة، لافتا إلى التزام بغداد بالاتفاق الأمني المبرم مع طهران والتنسيق على أعلى المستويات مع حكومة منطقة كردستان بهذا الخصوص. من جانبه قال القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي إن العراق بدأ فعليا بتطبيق الاتفاق الأمني مع إيران بشأن تفكيك الجماعات الإرهابية الكردية المعادية للثورة الإسلامية ونزع سلاحها وترحيلها. بدأ المستوطنون الصهاينة بتنظيم اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى المبارك والبلدة القديمة في القدس المحتلة تزامنا مع حلول موسم العياد اليهودية. وأشارت مصادر محلية إلى تأدية المستوطنين طقوسا تلمودية وتوراتية ضمن أساليب الحرب الدينية على المسجد الشريف واستفزاز المقدسيين، مؤكدة اعتداء جنود الاحتلال على المصلين ومنع دخول من تقل أعمارهم عن 50. وفيما حولت سلطات الاحتلال المدينة إلى ثكنة عسكرية بنشرها مئات الجنود على أبواب المسجد المبارك، اعتقل الصهاينة شابين فلسطينيين من باحة الأقصى واقتادهما لجهة مجهولة. انتهى الموجز، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم أجمل تحية وأدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية. موضوع المحاضرة: قبسات من حياة ثامن أئمة أهل البيت عليهم السلام، يلقيها على مسامعكم الفاضلة سماحة الشيخ فوزي آل سيف.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله فيما روي عنه: الأئمة من بعدي 12، أولهم علي ورابعهم علي وثامنهم علي. صدق سيدنا ومولانا رسول الله محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
اللهم صل
نعزي سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله والأئمة المعصومين بشهادة الإمام أبي الحسن علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا به معرفة وله ولاء، وأن يحشرنا معه ومع سائر المعصومين، وأن ينيلنا شفاعتهم، إنه على كل شيء قدير. ونتحدث في هذه المناسبة عن شيء من حياة هذا الإمام العظيم، ونقتصر على ذكر أهم محطات هذه الحياة الشريفة بعد أن لم يكن ممكنا أن نستوعب كل تفاصيل هذه الحياة. الإمام الرضا عليه السلام ولد في سنة 153 هجرية على الرواية المشهورة، أو في سنة 148 هجرية أيام جده الإمام الصادق عليه السلام، يعني في سنة وفاة الإمام الصادق سنة 148 كما يرى بعض المؤرخين، لكن الرأي المشهور على أن ولادته عليه السلام سنة 153. وسينتج عن الفرق بين تاريخ الميلاد أن يكون عمر الإمام الرضا عليه السلام 55 بناء على الرواية الأولى، و50 سنة بناء على الرواية الثانية. استشهد على المشهور عند علماء الطائفة في سنة 203 للهجرة، بعد قريب سنتين ونصف أو سنتين وسبعة أشهر من توليه ولاية العهد للمأمون العباسي. هذا المعنى، يعني كون عمره الشريف 50 سنة وكون ولاية العهد مدتها سنتين ونصف أو سنتين وسبعة أشهر، من الأمور التي يستدل بها الفريق المشهور القائل بأن الإمام الرضا قضى سما اغتيالا بواسطة المأمون العباسي، نظرا لهذا الظرف، يعني فد رجل لم يكن يشكو من مرض معين وتولى ولاية العهد ضمن ظروف خاصة، وبعد سنتين ونصف يموت هكذا فجأة في عالم اليوم بعد أن تقدم الطب. عادة يقام بتشريح الجنازة في هذا المعنى، وذلك على أثر أن مثل هذه الميتة تطرح سؤالاً أنه لماذا توفي مع أن الأعمار كلها بيد الله عز وجل، ومن الممكن أن يتوفى إنسان وعمره 25 عاما، إلا أنه عندما يتوفى شخص في سن هي غير السن التي يتوفى فيها عادة سائر الناس، ولا يشتكي من أي مرض من الأمراض، ويكون ضمن وضع سياسي معين فيه تجاذبات وأخذ ورد، هذا يثير شبهة واستفهاما حول هذه الميتة، ولذلك ينبغي أن يحقق في الأمر. لهذا القائلون بوفاة الإمام عليه السلام بواسطة السم على يد المأمون العباسي يستفيدون من جملة من القرائن، منها كلمات الإمام عليه السلام، مثلا عندما تولى ولاية العهد جاء بعض أصحابه مهللين فرحين مسرورين في أنه بالتالي الآن أنت ولي العهد وتقدر تتصرف، وكلها كم سنة والمأمون تنتهي حياته وترجع الولاية العامة إلى الإمامة، الإمارة الظاهرية تنسجم مع الإمامة الواقعية وتحكم في الناس بحكم رسول الله وعلي أمير المؤمنين، فهذا مبعث للفرح والسرور. فألفت الإمام عليه السلام نظره وقال له: يا هذا لا تفرح، إنه أمر لا يتم. مثل هذه وروايات أخرى وميتة الإمام في هذا السن وبعد ولايته للعهد بفترة وجيزة تقوي رأي الفريق الثاني الذي يقول بأنه توفي مسموما على يد السلطة العباسية، وإن ذهب إلى رأي هو الرأي الأول بعض العلماء والمؤرخين اعتمادا منهم على حسن ظاهر المأمون. يقول لك المأمون العباسي كان قد قام بأعمال ظاهرية حسنة، وبالتالي لا يتوقع أن يقدم على سم الإمام الرضا عليه السلام. ولو كنا نحن مع بس هذه القضايا كان الأمر يهون، لكن نحن نعلم أن الملك عقيم كما يقولون، عقيم يعني ما يعرف مشاعر ولا بينه روابط نسب ولا أبوة ولا بنوة ولا قرابة ولا غير ذلك. الحاكم إذا نازعه أبوه يقتل أباه، وإذا نازع الحاكم ابنه يقتل الوالد ابنه، وهكذا شفنا في التاريخ وحتى في الأزمنة المتأخرة أيضا نظرنا إلى هذه القضية في تاريخ بني العباس. الأمر جدا واضح، أب قتل ابنه وابن قتل والده وابن قتل أمه لأنها تتدخل في شؤون المملكة، كما كان بالنسبة إلى موسى الهادي العباسي قتل أمه خنقها. طيب، فالقضية أنه إذا جرت المسألة إلى تهديد أمر الحاكم في سلطته، الحاكم من الممكن أن يقطع الأرحام كلها فلا يعرف شيئا، وهذا الدرس تعلمه المأمون من هارون أبيه. لما هارون استقبل ذات يوم الإمام الكاظم عليه السلام، كان رايح إلى المدينة فاستقبل طبقات الناس، وكان من جملة من زاره الإمام الكاظم عليه السلام. فلما دخل إليه هارون أمر أولاده الأمين والمأمون أن يطلعوا إلى بر حتى يستقبلوا الإمام الكاظم ويأخذوا بركابه، مثل الآن يفتح لباب السيارة شلون احتراما وكذا وينزله، كذلك كان هذان ابن الرشيد ذهب إليه وجابوه إلى أن أجلسه إلى جانبه. هارون أقبل على الإمام الكاظم يستقصي أحواله وغير ذلك، وعند العطاء أعطاه مبلغا زهيدا جدا، يعني سائر الناس يعطيهم بالعشر آلاف، هذا أعطى 500 درهم. فالتفت إليه المأمون قال: يا أبا، بعد ما انصرف الإمام الكاظم عليه السلام وشيعوه إلى خارج الدار، التفت إليه قال له: رأيتك تفعل شيئا لم تصنعه مع غير هذا، هذا أمرتنا بأن نشيعه وأن نستقبله وأجلست إلى جانبك وأقبلت عليه، ثم عند العطاء أعطيت مبلغ زهيد. فبدأ يتحدث إلى في حديث طويل، حاصله أن هذا هو الأولى بالخلافة منا، وهؤلاء حكام على القلوب ونحن حكام على الظواهر. فقال لي: إذا تقولها شكل، ليش ما تسلم إلى الخلافة ببساطة هكذا؟ لما لا تسلم إليه الأمر؟ قال له: يا بني، الملك عقيم، ولو نازعتني لأخذت الذي فيه عيناك، أطير راسك لو أنت تنازعني، مو غيرك. أنا مو بس ما أعطيه هذا، أنت إذا الآن تنازعني في هذا الأمر أقوم بقتلك. فهؤلاء عندهم قاعدة، قضية الكرسي والحكم مقدس، ودون ذلك يمكن التفاهم حوله، الدين يمكن واحد يتفاهم حوله، سائر الأمور، بس هذا ما يمكن أن يتفاهم حوله. قيام المأمون العباسي ببعض الأعمال المظهرية وغير ذلك إنما كانت من أجل تثبيت سلطته، حتى إذا اهتز هذا الكرسي تحته عمد إلى الإمام الرضا عليه السلام وأقدم على اغتياله كما سيأتي بعد قليل. على أي حال، الإمام الرضا عليه السلام إذا عاش هذه الفترة ما بين سنة 153 بناء على الرواية المشهورة إلى سنة 203، يعني 50 سنة من الزمان، شيل من عندها أقل من 3 سنوات، هي فترة ولاية العهد. أكو قسم من الناس لما يصير حديث عن الإمام الرضا وأنه ولي العهد يتصوروا أن كل حياة الإمام الرضا هي ولاية العهد، ما هي كلها 3 سنوات، 3 سنوات من مجموع فترة إمامته اللي امتدت إلى 20 سنة، ومن حياته الممتدة 50 سنة، وهي بالتالي فترة قصيرة جدا. مع ذلك حقق فيها الإمام كما سيأتي بعد قليل كثير من الإنجازات والأعمال التي كان يتوخاها. لكن الإمام الرضا عليه السلام بدأ من سن 18 سنة في مسجد رسول الله محمد. بدأ بالجلوس والإفتاء والتدريس في ذلك المكان، يعني حتى في زمان إمامة أبيه الإمام الكاظم عليه السلام، لأن الإمام الرضا تولى الإمامة الفعلية بعد شهادة أبيه الإمام الكاظم، وعمر الإمام الرضا 30 سنة، ولكن بدأ نشاطه العلمي والفتوى والكلام من أيام سن 18، كان له حلقة في المدينة المنورة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، وكانت المسائل إذا استعصت على غيره من الحلق، كان أكو حلق دروس علماء في كل زاوية يجلسون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، كان إذا استعصت عليهم المسائل أحالوها إلى الإمام عليه السلام، وكان محلا للتعجب والاندهاش من أن يكون شخص شاب في عمر 18 سنة يجيب على ما عجز عليه كبار العلماء والفقهاء في ذلك المكان. فبداية منذ ذلك الوقت الإمام الرضا عليه السلام بدأ في حركته العلمية، ولهذا السبب يعني من سن 18 إلى سن 50 هناك 32 سنة من الزمان عطاء الإمام العلمي والفكري لم يتوقف، ولهذا يعد الإمام الرضا عليه السلام من أخصب الأئمة عليهم السلام إنتاجا. الآن إذا تراجع مثلا وتسوي مقارنة مثلا بين الإمام الكاظم وبين الإمام الرضا الأب والابن، تراجع أحاديث الإمام الكاظم تجدها مقدار ليس بالكثير. وأحد العلماء اسمه الشيخ عزيز الله العطاردي له كتاب بعنوان المسند، مسند الإمام الكاظم، مسند الإمام الرضا، مسند الإمام الجواد. هذا لما يجي يتبع أحاديث الإمام الكاظم عليه السلام المقدار اللي وصل إليه كتبه في مجلدين، بينما لما يصل إلى الإمام الرضا عليه السلام اللي صدر إليه إلى الآن 8 مجلدات. وهذا يبين، طبعا احنا ما نعتقد أن الإمام هذا أعلم من ذاك، وإنما هذا صارت إليه فرصة ممتدة وصار الوضع السياسي مناسب إليه، بينما الإمام الكاظم عليه السلام قضى برهة من عمره الشريف في السجن. يعني بعض المحققين يشير إلى أن مجموع الفترات التي قضاها الإمام الكاظم عليه السلام في السجون المختلفة بلغت 14 سنة، ما كانت مستمرة على سحبة واحدة، وإنما كانت تتخللها فترات من الإطلاق. لكن ببعض القرائن يتوصل بعض الباحثين إلى أن المدة التي قضاها الإمام الكاظم في السجون المختلفة وصلت إلى 14 سنة، وقبلها كان في وضع سياسي خانق أيام هارون. فيما بعد تصاعد الأمر خصوصا مع خروج عدد من العلويين ضده، تصاعد عنده العداء والتضييق إلى درجة منعت الأئمة عليهم السلام من القيام بعملهم التوعوي والتثقيفي والتربوي بشكل سهل. فإذا تقارن بين الإمام الكاظم وبين الإمام الرضا عليه السلام تجد الفاصلة كبيرة في الروايات الموجودة عن الإمام الرضا أكثر من كونها عن الإمام الكاظم، ونفس الكلام بالنسبة إلى الإمام الجواد ابن الإمام الرضا عليه السلام، وذلك عائد لأن الإمام الجواد عليه السلام توفي وهو شاب في فترة مبكرة جداً. الإمام الرضا عليه السلام استفاد من هذه الفرصة الطويلة الممتدة في زمانه، وأصبح يبلغ العلم والمعرفة، ولذلك نحن نجد عنده بحوث في المناظرات، بحوث في العقائد، بحوث أيضا في الفقه. المناظرات من المناظرات المشهورة، المجلس الذي عقده المأمون العباسي لأرباب المذاهب والديانات والنحل والملل، ولعلكم سمعتموه أكثر من مرة نشير إليه إشارة. أحد الرواة يقول، واسمه النوفلي من العراق، يقول أنا كنت عند الإمام الرضا عليه السلام لما ذهب إلى طوس، يعني في آخر فترات حياته بعد ما صار ولي العهد، وإذا برسول المأمون يطرق الباب، قال أمير المؤمنين ينتظرك يا أبا الحسن، يقصد الإمام الرضا عليه السلام، ويقول إنه حضر مجلسنا عدد من أرباب العلوم والفنون المختلفة ولم نحبب أن يخلو المجلس من وجودك، تزينة المجلس. فالتفت الإمام الرضا عليه السلام إلى هذا الراوي العراقي النوفلي، قال له يا نوفلي ماذا تظن يريد المأمون؟ شو يريد من الدعوة هذه؟ تتوقع أنت عندك ذكاء وعندك معرفة؟ قال إن صدق ظني فقد جمع لك من لا يعتقد بدينك، فإذا حاججتهم بالقرآن قالوا لا نعرف القرآن، وإذا قلت لهم قال الرسول كذا وكذا قالوا لا نعترف بالرسول، فأنت ما عندك حجة عليهم، يعني ما عندك طريق لكي تقنعهم بأفكارك، نظرا لأنه هؤلاء لا يعترفون بأصولك أنت، لا يعترفون بالقرآن، لا يعترفون بالنبي. فقال الإمام عليه السلام للنوفلي: يا نوفلي، أتريد أن تعرف متى يندم المأمون؟ قال: متى يندم المأمون؟ قال: إذا رآني أناظر أهل التوراة بتوراتهم، وأهل الإنجيل بإنجيلهم، وأهل الزبور بزبورهم، وأهل الفلسفة بمعتقداتهم، كل واحد أعطيه ما يعتقده هو وأغلبهم جميعا إن شاء الله، عند ذلك يندم المأمون. وبالفعل راح الإمام الرضا عليه السلام وبدأ يقرأ لذلك الرئيس الأساقف المسيحيين، يقرأ له من نسخة الإنجيل الأصلية ويتكلم معه بالآيات التي ورد فيها ذكر رسول الله محمد. فرغ منه قرأ التوراة لليهود، فرغ منه راح إلى الصابئة، واحد عمران الصابئي اسمه، الصابئة قوم موجودون إلى الآن يقولون إنهم يتبعون نبي الله يحيى ابن زكريا، وموجودون الآن في العراق، موجودون في جنوب إيران إلى الآن لا يزالون. وهناك الإمام الرضا عليه السلام بدأ يناظر هذا عمران الصابي، وامتد بينهما الحديث إلى أن صار وقت الظهر وأذن المؤذن، فرفع الإمام رداءه وأراد أن يقوم للصلاة، فعمران الصابي هذا رئيس الصابئين قال له: يا أبا الحسن، الله الله في نفسي، أنا الآن قلبي لان وحججي وشبهاتي راحت، باقي شيء بسيط، أبعد وياي حتى أنا بعد أصير مسلم بالكامل وأؤمن بما تؤمنون، أخاف إذا قمنا من هالمجلس تراجع عن الأمر وما يصير ذاك الشيء الذي تريده. فقال له الإمام الرضا عليه السلام: نداء الله أولى بالإجابة. هذا لما يقول حي على الصلاة، هذا مو كلام المؤذن، هذا نداء الله يبلغه المؤذن، حي على الفلاح، يعني تعال، أنا ما يصير أتأخر عن نداء الله عز وجل، أقوم ونصلي، فإذا صلينا جلسنا كما تشاء، تريد للمغرب ما عندنا مانع. فقام الإمام الرضا عليه السلام وصلى صلاة الظهر ورجع إليه وبدأ يناظره ساعة، وإذا بهذا الزعيم الصابئ اللي عجز عنه الآخرون يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
فهذا نموذج من المناظرات التي كانت تنعقد ويقوم، وهي كلها مسجلة طبعا الآن منقولة، هذه في كتاب عيون أخبار الرضا عليه السلام بتفاصيلها، وفي سائر الكتب التي نقلت هذه الحادثة عن ذلك الموضع. فهذا واحد من الأمور التي جعلت الإمام الرضا عليه السلام يؤثر عنه هذا العلم الكثير. يكفيك فقط واحد من الكتاب كتب الأخبار المهمة عن الإمام الرضا، وهو الشيخ الصدوق على الله مقامه، من علمائنا، توفي سنة 381 هجرية بعد زمان الغيبة الصغرى للإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه، وقيل إن هذا العالم أيضا ولد بدعاء الإمام الحجة، لأن والده تأخر به الإنجاب إلى فترات متأخرة، فأرسل إلى واحد من سفراء الإمام أن يطلب منه الدعاء له في الولد، فدعا الله له وأخبره بأنه يرزق بولدين. بالفعل رزق ولدين عالمين، لكن أعظمهما وأكبرهما وأجلهما هو المعروف بالشيخ الصدوق محمد بن علي بن الحسين ابن بابويه القمي. فهذا في كتاب واحد وهو كتاب عيون أخبار الرضا، يعني الأخبار المهمة الأصلية، وهذا الكتاب في مجلدين ضخام، يعني مع بعض التجزئة يصير 4 مجلدات. هذه فقط الأخبار المهمة اللي وصلت إلى هذا العالم، شقد منها ما وصل، شقد منها وصل ولم يكتبه هنا. فالإمام الرضا عليه السلام أنتج في هذا الباب إنتاجا عظيما، وأتيح له أولا طول المدة كما قلنا، يعني من سن 12-18 إلى 50-32 سنة، هذا واحد. الأمر الثاني، ما ينقل من أن المأمون العباسي كان يحب المناظرة وكان يحب المناقشة، وهو توجه معتزلي. المأمون كان يذهب إلى توجه الاعتزال. عندنا في الأفق غير الشيعي، في الأفق السني، مدرستان في العقائد والكلام، مدرسة المعتزلة ومدرسة الأشاعرة. المدرسة الشائعة الآن في العالم الإسلامي السني هي مدرسة الأشاعرة. المعتزلة انتهوا من زمان، يعني نهايات الحالة العباسية انتهوا وطوردوا وأوذوا، وبدءا من أيام المتوكل العباسي فصاعدا قمعوا بشدة. المعتزلة في العقائد باستثناء الإمامة قريبون من التشيع، يعني مثلا في العقائد بالنسبة إلى الله عز وجل، أن الله ليس بجسم، ليس بمركب، ليس كمثله شيء، لا يشابه شيئا من خلقه ولا يشابهه شيء من خلقه، يرفضون التجسيم. هذا العقائد موجودة أيضا عندنا شيعة أهل البيت، خلافا لبعض الأشاعرة الذين يقولون أنهم يحملون ظواهر القرآن على معانيها الأصلية. يد الله فوق أيديهم، يعني الله إله إيد. يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، يعني الله إله وجه. فإنك بأعيننا، يعني الله إله أعين، مو عين واحدة. أيضا هذول المعتزلة ومثلهم الشيعة أيضا يحكمون العقل هنا، يقولون مثلا أنه إذا قلنا أن شيئا هو مركب فهو محتاج إلى أجزائه. أنت الإنسان إذا أنت مركب من أجزاء، من يد ومن رجل ومن عين ومن قلب ومن سائر الأمور، فأنت محتاج إلى أجزائك، وإلا ما تصير مركب. شفت أنت فد رجل مثلا إيده صوب ورجله صوب ورأسه صوب وما أدري قلبه صوب، ما يصير هذا إنسان. لكي يكون إنسانا هو يحتاج إلى شنو؟ إلى أجزائه أن تجتمع. يقولون الاحتياج هو من علامات الممكن المخلوق وليس من علامات الخالق. الله لا يحتاج إلى شيء لأنه غني لو فقير. الله هو الغني الحميد. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، لا يحتاج إلى شيء. بينما أنا وأنت نحتاج إلى أجزائنا حتى نصير بني آدم، نحتاج إلى الطبيعة حتى نتغذى عليها، نحتاج إلى النوم حتى نستريح، لكن الله لا تأخذه سنة ولا نوم. اللي يحتاج إلى النوم هذا ناقص. المحتاج أساسا ناقص، المحتاج لا يمكن أن يكون إلها. لذلك قالوا هم الشيعة وهم المعتزلة أنه لا يمكن أن نحمل هذه الألفاظ على ظواهرها. يد لا تعني هذه اليد، لأن الله ليس بمركب، إذا صار مركب صار محتاج، والله هو الغني. هذه اليد معناها القوة، قوة الله سبحانه وتعالى مضافة إلى قوة المؤمنين. فإنك بأعيننا، يعني أنت تحت رقابتنا، وهذا الاستعمال متعارف وموجود. يعني أنت تقول أنا الحمد لله ولدي تحت عيوني، تحت عيوني، يعني أنا ما دارك إنه الشكل وإنما أراقبه، لأنه أنا هنا تحت عيني أو عيني عليه باستمرار. المقصود هنا الرقابة. وهكذا يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، يعني ما أريد به وجه الله وسبيل الله عز وجل هو الباقي، بينما ما أريد به سائر الأمور ينتهي وينفذ، وهو يساوي ما عندكم ينفذ وما عند الله باق. طيب، فالشاهد أنه قيل إن المأمون أيضا كان لديه حالة من محبة المناظرات والاحتجاجات وما شابه ذلك. طبعا ممكن أن يصير في هالجهة، ولكن في الجهة السياسية عند قامة ممكن يسجن، ممكن يقتل، هذا لا يعني أنه عليه نور من ربي، لا، في جهة من الجهات يكون يشجع العلم اللي ما يضر بسلطته، ولكن إذا صار شخص أو فكرة تهدد سلطته يقمعها بقوة. طيب، فالإمام عليه السلام أيضا استفاد من هذا الظرف، واستفاد أيضا من الفترة الممتدة من في زمان أبيه الكاظم عليه السلام، حتى والإمام الكاظم مسجون كان الإمام الرضا يمارس دوره التوعوي والتبليغي، بل حول الإمام عليه السلام حتى مجلس المأمون بلاط الخلافة اللي في الأصل أريد منه أن الإمام الرضا يجيبوه من المدينة إلى طوس حتى يبقى تحت النظر ويحجز عن حريته في الاتصال بالناس. بالعكس، الإمام الرضا حول هذا المجلس إلى مكان لنشر فضائل أهل البيت وأمير المؤمنين عليه السلام. أنقل لك بعض المشاهد من ذلك. واحد، الإمام عليه السلام بدأ يستقدم الشعراء الذين يتحدثون عن مناقب أهل البيت عليهم السلام. يعني خليفة يجون يمدحون الناس، ولي العهد أيضا يأتون لمدح الناس، ما حد يمنعهم. طبيعي لما يجي واحد يريد يمدح الإمام الرضا عليه السلام لا بد أن يمنح أجداده آباءه. هذا الأمر اللي كان في السابق ذكر علي بن أبي طالب كان ممنوع في الحالة العباسية في خطب الجمعة، الآن صار ذكر علي بن أبي طالب في بلاط الخلافة موجودا، حتى إذا واحد تأخر عن المدح والثناء لأهل البيت كان يعاتب، مثل ما نقل عن أبي نواس. قيل لأبي نواس هذا الإمام رضا تولى العهد، وهو من هو؟ كيف تأخرت عن مدحه والشعراء قبلك وهم أقل سلطة وقدرة في الشعر منك، هم بادروا إلى المدح والثناء وإنشاد الشعر في الإمام، أنت ليش تأخرت؟ فأنشأ قصيدته المعروفة التي من ضمنها قيل لي: أنت أشعر الناس طرا في فنون من الكلام البديهي، فعلى ما تركت مدح ابن موسى والخصال التي تجمعنا فيه. ليش ما مدحت ابن موسى، علي بن موسى الرضا؟ فعلام تركت مدح ابن موسى، مدح ابن موسى والخصال التي تجمعنا فيه. قلت لا أهتدي لمدح إمام كان جبريل خادما لأبيه. فهؤلاء الشعراء وأمثالهم كثير جاءوا إلى بلاط الخلافة، هذا البلاط اللي كان محرم في السابق ذكر علي فيه، أصبح اليوم يتسابق الشعراء لكسب رضا الرضا عليه السلام من خلال مدحه ومدح آبائه الطاهرين. بل أكثر من هذا، أحيانا المأمون العباسي يسأل بعض الأسئلة التي يظن أن فيها إحراج للإمام الرضا عليه السلام، والإمام كان يجيب بنحو من الحكمة يقنع ذلك الطرف. ذات يوم المأمون جالس ويا الإمام الرضا وعنده جمع من الناس، فالتفت المأمون إلى الإمام أبي الحسن عليه السلام وقال له: يا أبا الحسن، كيف قلتم إن علي بن أبي طالب قسيم الجنة والنار؟ تقول أن علي بن أبي طالب قسيم الجنة والنار، كيف قلتم؟ شنو الدليل على هذا الكلام؟ هذه مجرد دعوة. الإمام الرضا هنا حكمته في أن يجيب المأمون بنحو يلزم المأمون، وإلا أكو أكثر من جواب، وهذه هي الحكمة. طيب أحيانا أنت تستدل على الخصم من كتبهم، مو لأنك تعترف بأنها أفضل الكتب، لا، وإنما لأنها شنو ملزمة للطرف المقابل. كيف قلتم أن علي بن أبي طالب قسيم الجنة والنار؟ فقال له: يا أمير المؤمنين، ألستم ترون عن جدكم ابن عباس، كان من أصحاب الإمام علي عليه السلام وكان من رواته، ألستم ترون عن جدكم ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه كان يقول: حب علي إيمان وبغضه كفر، ترون هذا ولا؟ قال: نعم نروي. قال: فتلك قسمة ما بين الجنة والنار، كافر لوين يروح والمؤمن إلى أين يذهب؟ هذا واحد من الأجوبة، وإلا هناك أجوبة أخرى، لكن اللي يلزم المأمون هو أنه يعرف هذا الحديث مروي عن جده ابن عباس، فما يقدر يقول لا. طيب، استفاد منه الإمام في تثبيت هذه العقيدة في الحاضرين. فالإمام عليه السلام نشر علمه كما يشاء، استفاد من الزمان، استفاد من المكان الذي كان فيه، استفاد من الفرصة التي حصلت له، وبث علم أهل البيت عليهم السلام. وإذا رجعنا اليوم إلى أبواب الفقه، نادر أن نجد بابا من أبواب الفقه ما فيه رواية عن الإمام الرضا عليه السلام. أبواب الصلاة، أبواب الحج، أبواب الخمس، أبواب الصيام، سائر الأبواب المختلفة، وذلك لهذا الأمر الذي قدمناه. في نفس الوقت الإمام الرضا لم يحقق للمأمون ما طلبه من ولاية العهد. المأمون أراد شغلة أساسية في قضية ولاية العهد، أن يعطي وجود الإمام الرضا في سدة الحكم يعطي شرعية لهذا النظام، وأن يعطي انطباع للناس: ترى أهل البيت مو زاهدين في الدنيا، إذا ما صادوا ما يقولوا إحنا زاهدين، بس إذا حصلت إليهم يتمرغوا فيها. الإمام الرضا عليه السلام فوت على المأمون كلا الأمرين. بالنسبة إلى إعطاء الشرعية، الإمام اشترط أن لا يولي أحدا ولا يعزل أحدا، وبالفعل التزم بهذا الأمر، حتى أن المأمون استشاره في تولية بعض عماله، فقال: شرطي عليك أن لا أدخل في أمر، ما أدخل، أن هذا زين مو زين، عين هذا، اعزل هذاك. طيب، هذا واحد. والأمر الآخر، الإمام الرضا عليه السلام سلك في طريقه بنحو يخالف ما كان للمأمون، وتجلى ذلك في أكثر من موضع. أولا في قضية البيعة، المأمون لما ولى الإمام الرضا ولاية العهد، دعا الناس إلى أن يجددوا البيعة بالنسبة له كأمير للمؤمنين، و يبايع الإمام الرضا كولي العهد. فإجوا الناس وبدأوا يسلمون هكذا. لما خلصوا، باقي واحد آخر، واحد إجا وسلم على الإمام بطريقة خاصة، وضع يده هكذا على يد الإمام الرضا عليه السلام، هذول الإمامين بهذه الطريقة. فالتفت الإمام الرضا عليه السلام للحاضرين وقال: هذا هو الذي بايع بيعة صحيحة، والباقين كلهم بيعتهم غلط. فلما صار هذا الكلام، وهالجماهير الغفيرة قبل، الناس بدأوا يتساءلون: عمي، هذا الخليفة أمير المؤمنين اللي ما يعرف حتى طريقة البيعة الصحيحة، شلون يريد يصير هو خليفة على المسلمين؟ ولازم ولي العهد يجي يصحح بيعة الناس بآخر واحد، بينما المأمون قدامه يجون ويسوون هالبيعة وهو ليس بصحيح. فصار شيء من الفزع بأن هذا المأمون الذي ليس قادرا على معرفة أبسط القضايا، وهي طريقة المبايعة، كيف له أن يحكم في دين الله وفي المسلمين بأحكام وهو لا يعرف أبسط الأحكام؟ هذا واحد. والأمر الثاني في قضية صلاة العيد، الإمام عليه السلام طلب منه المأمون أن يخرج لصلاة العيد، طبيعي راح يصلي وراء المأمون، المأمون ما دام موجود فهو الذي يتقدم للصلاة، وهو هنا بالتالي رح يعطي لنفسه شرعية أنه هو إمام الجماعة والإمام الرضا خلفه، وهو قابل بولايته وبحكومته وهو مأموم له. طيب، فأرسل إلى الإمام الرضا أنه إحنا غدا نخرج عند الضحى للصلاة، فأنت أخرج ومن تشاء ونتوافى في فلان مكان. في اليوم المعين خرج المأمون ومعاه القادة والجنود والوزراء والكبار عليهم الملابس المزركشة والمرفهة، هذا أبو النجوم طالع وينجومة والسيوف ما أدري تلمع هنا وهناك. طيب، وخرج الإمام الرضا عليه السلام، وذلك على دواب فارهة، وخرج الإمام الرضا بهيئة أخرى على ما هو الاستحباب الشرعي كرسول الله صلى الله عليه وآله، وقد لبس ثيابا نظيفة ناصعة لكن مكشخة حسب التعبير. طيب، تواضعا لله عز وجل وخضوعا له، ومشى حافيا القدمين إلى الصلاة وقد أسدل شيئا من عمامته وهو يكبر ومعه حشمه وغلمانه وأصحابه وهم يمشون بهذه الطريقة. طبعا المنظر منظر مهيب بالقياس إلى ذولاك اللي كل واحد راكب على فرس وشاهر سيفه وبمظهر دنيوي فاقع، وهذا مظهر إلهي أخروي نبوي بهذه الطريقة. فقسم من الجنود لما رأوا الإمام الرضا عليه السلام بهذه الكيفية قطعوا أرديتهم ومشوا خلف الإمام بنفس طريقته وهيئته. تغيرت الحالة، ظل يمشي، انضم عدد كبير من الجنود بعد تغيير هيئاتهم، يشوفوا هذه الهيئة هي الأقرب إلى هيئة رسول الله صلى الله عليه وآله. لما وصل الخبر إلى المأمون أنه الناس انضموا إلى الإمام الرضا بهذه الكيفية وهو جاي أيضا، ونخشى أن ينقلب الأمر لأن المأمون هو لابس تلك الملابس المزركشة وغير ذلك من لباس أهل الدنيا، فأرسل المأمون إلى الإمام الرضا عليه السلام: يا أبا الحسن، إنا أزعجناك وأتعبناك، فإن شئت أن ترجع إلى منزلك رجعت، ما يحتاج وقت. يعني الشيء اللي هو أراد تأييد إلى وتدعيم إلى سلطته انقلب عليه وتغير على خلاف ما أراده. هذا الأمر اللي جعل المأمون يفكر أن هذه البيعة بولاية العهد حقق فيها الإمام الرضا ما أراد، ولم يتحقق للمأمون ما أراد، ولذلك بدأ يعمل الحيلة في اغتيال الإمام عليه السلام. لا ضير على الإمام الرضا أن يسمى وأن يمضي إلى ربه شهيدا راضيا مرضيا، فهذا هو طريق أهل البيت عليهم السلام، هذا طريق آبائه الكرام، أن يموتوا على يد شر أهل البرية في سبيل دينهم ومبدئهم. لكن الخسارة هي بالنسبة إلى أمة الإسلام اللي كان لو مد للإمام الرضا في العمر لزاد في عطائه وعلمه وفكره، وورثنا هذا اليوم كل ما كان يقوله الإمام عليه السلام. ولذلك بدأ المأمون يعد العدة لاغتيال الإمام سلام الله عليه. تبقى الأكثر من رواية في هذا المعنى اللي حاصلها أنه أمر بعض غلمانه أن يجعل السم في حبات العنب، وكان سما فتاكا. يقول أبو الصيت الهروي: كان ذات يوم طلب المأمون الإمام الرضا عليه السلام إلى ديوانه، فلما دخل الإمام الرضا إلى ذلك الديوان قدم له ذلك الطعام المسموم العنب وعرضه عليه، تمانع الإمام قليلا فأصر عليه المأمون بذلك، فتناول الإمام ثلاث حبات من العنب ما إن دخلت جوفه الشريف إلا والإمام يحس بسريان السم في بدنه. أيوة إمام وسيدا، يا خرج الإمام إلى ما منزله وبقي على فراش المرض يقبض يدا ويبسط أخرى وهو يتألم من حرارة السوم يقول أبو الصلد الهروي بينما أنا كذلك وإذا بغلام أشبه الناس بسيدي ومولاي أبي الحسن قد دخل إلى فناء الدار قلت له من تكون يا هذا قال أنا حجة الله عليك أنا محمد بن علي الجواد جئت لتجهيز والدي الرضا سلام الله عليه هذا والإمام ينادي إلي 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 فدتك نفسي جاء الإمام الجواد إلي ضمه إلى صدره وأخذ يقبله أودعه مواريث الإمامة سلم إليه كتب العلم وعند احتضار أجله مدد يديه ورجليه وغمض عينيه وقرأ ما تيسر من القرآن عرق جبينه وسكن أنينه وفاضت روحه الطاهرة أين المنادي وإماما وسيدا خرج النعي إلى فناء طوس فأقبل الناس يتوافدون على بيت الإمام كل ينادي ومصيبته باشر الإمام الجواد في تجهيز يعني لم تعطل جنازة الإمام ولم تطأها خيوم ولم يصل إليها سهام بل توافد الناس للعزاء واصبح الطوس بزلازل والخلق كلها بعوي لاجل ابو محمد تزلزل يا خلق عرش الجليل والاعلام السود منشوره ومدامعهم تسيل تزت السبع العلية وبالأرض صار انقلاب وإماما وقام شبل يغسل والدمع منه همايا مدد على المغتسل والماء جاي من السماء وبالطفوف حسين جدايا اتغسل بفيض الدماء عاينت ذيك العيال بعد ما تمر العذاب يا أهلا تعسبوني للرضايا في طوس ما ولا إلى بغداد ما يا رحت وتعب كلهم عليهم نوحيت والجيب شق وعظام علي لون عناعي على حسين فاطم لو خلت الحسين مجدلا نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئات.
أيها الأحبة، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة الشيخ فوزي آل سيف.
أرجو الإله ولا ترجو سواه.
سواه فكم أسدى إليك جميلا غير مرتقب. أرجو الإله ولا ترجو سواه فكم أسدى إليك جميلا غير مرتقب. وبالأماجد من آل الرسول فسل عن بحر نائله المنهل كالسحب. وبالأماجد من آل الرسول فسل عن بحر نائله المنهل كالسحب.
عن بحر نائله المنهل كالسحب.
وبالأماجد من آل الرسول فسل عن بحر نائله المنهل كالسحب.
وبالأماجد من آل الرسول فسل عن بحر نائله المنهل كالسحب.
وبالأماجد من آل الرسول فسل عن بحر نائله المنهل كالسحب. هم الكرام خير الأنام خير الأنام. هم الكرام هم الكرام خير الأنام خير الأنام. هم الكرام هم الكرام وهم خير الأنام وهم هم الكرام وهم
بدء وفي عقب.
فاق الأماجد في بدء وفي عقب. فاق الأماجد في بدء وفي عقب.
العالمون بما قد كان في قدم والحافظون لما قد جاء في الكتب.
العالمون بما قد كان في قدم والحافظون لما قد جاء في الكتب.
العالمون بما قد كان في قدم والحافظون لما قد جاء في الكتب.
العالمون بما قد كان في قدم والحافظون لما قد جاء في الكتب.
الثانية بعد الظهر، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة صالحي معكم في حصاد الظهيرة الإخباري، أبدأه بالعناوين.